من ضمن ما سنراه اليوم في تأملاتنا هنالك ثلاث عبارات عظيمة تقدم لنا وصفا جليلا ومهيبا لله بصفته خالق هذا الكون وكل ما فيه. هذا بالإضافة إلى نظرة عبر المستقبل، فابقوا معي أحبائي.
أهلا وسهلا بكم مستمعين الأحباء. نشكر الله من أجل فرصة جديدة للاجتماع بكم في هذا الأسبوع، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة بصحبة الأخ سهيل موسى. أمسكت الشابة الصغيرة حنان بالورد لكي تعده بطريقة جميلة في الزهرية الخاصة بوالدتها المريضة، وكانت الممرضة مارسيل تراقب حنان باهتمام شديد. وإذا بدأت حنان تضع الوردة في الزهرية قالت لها مارسيل: ماذا تفعلين يا حنان؟ أعد باقة ورد جميلة لوالدتي المريضة. حقا إنه ورد جميل، ووالدتك رقيقة الطبع ومملوءة حبا لك بل ولكثيرين، لكن انتظري، لا تضعي الوردة في الزهرية. لماذا؟ قبل أن تجيب مارسيل على السؤال جرت نحو حجرة حنان وجاءت بالزهرية الخاصة بها، ثم قالت لها: لا يا حنان، لا تضعي هذا الورد في زهرية والدتك، بل ضعيه في زهريتك، فإنه ورد جميل وأنت شابة صغيرة تحب الجمال والرائحة العطرة، ليبقى الورد في حجرتك حتى يذبل، وعندئذ ضعيه في زهرية والدتك. لم تصدق حنان أذنيها، فقد عرفت في الممرضة مارسيل حبها الشديد لوالدتها واهتمامها بها ورقتها في التعامل معها. قالت حنان لمارسيل في غضب: ماذا تقولين؟ أتمزحين؟ لا يا حنان، إني أتحدث بملء جدية. هل أقدم لوالدتي ورودا ذابلة؟ ابتسمت مارسيل ابتسامة عذبة وأحاطت خصر حنان وقبلتها وهي تقول لها: إنك ابنة وفية تقدمين أجمل ما لديك لوالدتك المريضة، تقدمين لها الورد في نضرته بجماله ورائحته الذكية، ولا تنتظري حتى يذبل لئلا يحسب هذا إهانة لها وعدم محبة ووفاء. لكنني أود أن أسألك، لماذا تحتفظين بالورود الجميلة لك حتى تذبل لتقدميها لإلهك الذي يحبك؟ أما تحسبين هذا إهانة له؟ في دهشة تساءلت حنان: كيف ذلك؟ أجابتها مارسيل: إلهك يطلب قلبك وحياتك، وأنت فتاة صغيرة مملوءة حيوية وندرة، لكنك تؤخرين نفسك عنه حتى تتقدمي في الأيام إلى الشيخوخة، فتقدمين لله حياتك بعد أن تفقدي حيويتك، وفي نفس الوقت ترددي إنك تحبينه. صديقي، يقول الرب: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. فهل تجيبه: هوذا قلبي وفكري وكل كياني بين يديك؟
سمعت صوتك يدعو يا متعبا تعال، أنا أريحك يا ابني من وطأة الأحمال، آتي وكل ديون سددها محال، آتي ولا أستحق شيئا سوى
أحمد.
لقد أنرت عيوني في ظلمة الضلال، وقد نشلت حياتي من وحدة الأهوال. ما عدت أبغي قصورا تهوي على الرمال، إذ فيك يا صخر بيتي لي كامل المنال.
إليك يا
يرافقكم الآن مستمعينا عبر الدقائق القادمة الأخ سهيل موسى ليتابع معنا دراستنا في سفر زكريا، آملين أن ننال جميعا كل الفائدة.
بكل فرح أدعوكم حتى نقضي بعض الوقت في دراسة مشتركة لكلام الله. ما أنا إلا صوت ينقل إليكم تفاصيل وأبعاد هذه الكلمة الإلهية، وفي بعض الأحيان نبحث معا عن تطبيقاتها العملية في حياتنا، لكن الوحيد القادر أن يعمل بواسطة كلمته والوحيد الذي يجعلها تثمر في حياتنا هو روح الله القدوس. إذن لنتضرع إلى الله أن يتمجد في حياتنا، إذ نستمع معا لصوت روحه يكلمنا من خلال الكتاب المقدس. يطيب لي أن نواصل معكم التأملات في نبوة زكريا. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 11 من السفر، ورأينا النبوة التي تبين بيع يهوذا الإسخريوطي ليسوع ب30 من الفضة. ومن المدهش أن ثمن المسيح كان 30 قطعة من الفضة، والكهنة أخذوا هذه الفضة واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للغرباء. وكان الفخاري يلقي في هذا الحقل الطين عديم النفع. لقد كان الرب يسوع يعمل في حقل الفخاري لفترة طويلة وقد اشتراه، لكن لم يشتره ب30 من الفضة، بل دفع الثمن كاملا الذي يفوق كل الفضة والذهب. لقد دفع الثمن كي يشتري هذا العالم القديم الذي نعيش فيه أنا وأنت. إنه عالم مليء بالحياة البشرية المحطمة، محطمون جسديا وعقليا وأخلاقيا وروحيا. والفخاري الأعظم الرب يسوع يأخذ الطين الملقى جانبا ويضعه على دولاب الظروف ويصنع منه إناء للكرامة. نحن الطين وهو الفخاري، وحتى في هذه الأيام التي هو مرفوض فيها فإنه يعمل في حقل الفخاري. ثم بدأنا نتأمل في الفصل 12 من سفر زكريا، حيث نأتي إلى الجوانب النبوية المرتبطة بالمجيء الثاني للمسيح، وهذا هو الجزء الثاني والأخير في هذا القسم الكبير الأخير من نبوة زكريا. والسبب الرئيسي في أن هذا القسم يعتبر مهما للغاية هو أن زكريا يستعرض برنامج الله في هذا القسم. في الفصل 11 أرانا النبي أولا أن الراعي الحقيقي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف مرفوض، وفي الحقيقة فقد بيع مقابل 30 قطعة من الفضة، لكن فداءنا لم يشترى بفضة وذهب وإنما بدم المسيح الكريم. وذاك الذي سيأتي ذات يوم هو الذي يدعوه زكريا بالراعي الباطل الذي هو ضد المسيح. فبعد اختطاف الكنيسة من على الأرض وبعد الفترة الفاصلة التي سيقدم فيها الراعي الحقيقي إلى العالم باعتباره الشخص الذي بذل حياته عن الخراف، بعد كل هذا نأتي إلى الوقت الذي يقدم فيه الراعي الباطل نفسه، وسوف يقبله الناس رغم أنه سيأتي بالضيقة العظيمة وليس بالملك السعيد. ونتيجة لذلك نرى هنا أن أورشليم التي ستصبح عاصمة الأرض حينما يملك يسوع في يوم ما ستكون عرضة لهجوم ضد المسيح، ونرى كيف ستخلص. يتناول الفصل 12 من زكريا الحصار الأخير لأورشليم ورفع الحصار، وقلنا إن يوم الرب تعبير هام وهو يرد 18 مرة في سفر زكريا وحده. إن يوم الرب ليس يوما عاديا يتألف من 24 ساعة، فالأحداث التي يدرجها الأنبياء في يوم الرب تجعل من المحال أن تحدث في يوم مؤلف من 24 ساعة. نعم، إن يوم الرب هو فترة زمنية، وهو يشتمل على فترة الضيقة العظيمة والملك، مما يعني أن طول يوم الرب يزيد عن 1000 سنة. لقد أقفل العهد القديم وما يزال ذلك اليوم مستقبليا. لقد أشار العهد القديم إلى ذلك اليوم كما أن العهد الجديد ما يزال يتوقع قدومه. وفيما يتعلق بصفة يوم الرب فهو يوم جيد من ناحية ويوم سيء من ناحية أخرى، فالأخبار الحسنة والأخبار السيئة يمكن أن تأتي في رسالة واحدة، وهذا يشبه الطيارة على إحدى الخطوط الجوية الذي قدم نفسه للمسافرين ثم قال لهم: نرحب بكم على متن هذه الرحلة الجوية، لدي خبر سار لكم وخبر سيء. سوف أبدأ بالخبر السيء. لقد فقدنا الاتصال مع الأرض، إذ تعطل نظام الرادار ولم يعد لدينا اتصال لاسلكي، وفي الحقيقة نحن لا نعرف أين نحن الآن. هذا هو الخبر السيء. أما الخبر السار فهو أننا نقضي وقتا جميلا معا. وهكذا صديقي المستمع، فإن يوم الرب هو خبر سار وخبر سيء في آن واحد. وسوف نبدأ بالخبر السيء، ألا وهو فترة الضيقة العظيمة. أما الخبر السار فهو الملك المستقبلي، وسوف نجد تركيزا على كلا هذين الجانبين بدءا من الفصل 12. فسوف يقدم لنا النبي زكريا الخبر السيء في الآيتين 2 و3 من الفصل 12. يقول: ها أنا ذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم، ويكون في ذلك اليوم أني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل أمم الأرض. هذا هو الخبر السيء. لكن هناك خبر صار في الفصل 14 بدءا من الآية 8: ويكون في ذلك اليوم أن مياها حية تخرج من أورشليم. وهكذا فهناك أخبار سيئة وأخبار سارة، وفي الفصل 12 سوف نستمع إلى الأخبار السيئة. لذلك يستعرض لنا النبي زكريا هنا الضيقة العظيمة وأورشليم تحت الحصار. وهذا هو الوقت الذي دعاه النبي إرميا وقت ضيق على يعقوب، حيث نقرأ في نبوة إرمياء الفصل 30: لأنه هكذا قال الرب: صوت ارتعاد سمعنا، خوف ولا سلام، اسألوا وانظروا إن كان ذكر يضع. لماذا أرى كل رجل يداه على حقويه كماخض، وتحول كل وجه إلى صفرة؟ آهي، لأن ذلك اليوم عظيم وليس مثله، وهو وقت ضيق على يعقوب، ولكنه سيخلص منه. كما كتب النبي دانيال عن هذا الوقت، فقال أيضا في نبوته الفصل 12: وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. وقد تحدث الرب يسوع عن هذا الوقت وعرفه، وأطلق عليه بنفسه تعبير الضيق العظيم. يقول في إنجيل متى: لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون، ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. ونجد هنا في الفصل 12 من سفر زكريا وصفا لفترة الضيق العظيمة هذه على النحو التالي. نستمع إلى قراءة الآيات 9 الأولى من هذا الفصل مع الأخت رندا.
وحي كلام الرب على إسرائيل، يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله: هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم، ويكون في ذلك اليوم أني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل أمم الأرض. في ذلك اليوم يقول الرب: أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خيل الشعوب بالعمى، فتقول أمراء يهوذا في قلبهم: إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم. ويخلص الرب خيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود، وبيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب أمامهم. ويكون في ذلك اليوم أني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم.
وحي كلام الرب على إسرائيل، يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله. كلمة وحي هنا تعني نبوة أو دينونة، فقد كانت هناك دينونة توشك أن تصيبهم، وهذه النبوة تتعلق بحصار أورشليم الذي يسبق معركة هرمجدون الأخيرة. وحي كلام الرب على إسرائيل، يقول الرب. في هذا القسم نجد تركيزا على أن النبي زكريا لا يقدم لنا رأيه الشخصي هنا، بل هكذا يقول الرب. فهذه النبوة صادرة عن الله مباشرة، وإن رفضتها فإنك تجعل النبي زكريا كاذبا، لأنه يقول هنا إن هذا هو كلام الله، فإما أن يكون صادقا فيما يقوله أو أن يكون كاذبا، فليس هناك حل وسط. هنالك ثلاث عبارات عظيمة في هذه الآية تقدم لنا وصفا جليلا ومهيبا لله بصفته خالق هذا الكون وكل ما فيه. أولا، الله هو باسط السماوات. يقول ناظم المزمور 19: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. فكل ما هو فوقنا يحدث بمجد الله ويخبر بعمل يديه. والله هو باسط السماوات. قبل سنوات قدم الفلكي البريطاني السير جيمس جينز نظرية باتت مقبولة اليوم في أوساط الفلكيين في العالم، حيث قال بأن الكون قد نما وأنه الآن أكبر من ذي قبل بملايين الأميال. فنحن نعيش في كون تبتعد فيه المجرات عن بعضها البعض مندفعة في هذا الكون الفسيح. وهكذا فالله باسط السماوات، فما أعظمه من إله. ثانيا ومؤسس الأرض، لقد أولى الله عناية خاصة لهذه الأرض الصغيرة التي نعيش عليها، لكن الإنسان ليس راضيا عن كونه يعيش في كون دون أن يكون هناك بشر آخرون من حوله، لهذا فهو يرسل المكوكات الفضائية إلى العوالم الأخرى بحثا عن كائنات حية فيها. لكن الله جعل هذه الأرض مسكنا للبشر. ثالثا، هو جابل روح الإنسان في داخله. يختلف الإنسان عن بقية الكائنات الحية التي تعيش على هذه البسيطة، فهو أسمى من بقية المخلوقات على هذه الأرض، لكنه ليس أسمى من الملائكة. وهكذا ما أمجد هذه الصورة التي تقدمها لنا الآية هنا عن الله باعتباره الخالق. يعتقد البعض أنه كان يوجد خالق لهذا الكون، وهم يعتقدون أن الله خلق الكون لكنه تركه وغادره ونسي أمره، فقد أداره وشغله ثم تركه ومضى. لكن هذه الآية تكشف أن الله لم يترك هذا الكون أبدا. إنها تكشف أن الله حال في كونه كما أنه موجود خارجه، وهي تصور نشاط الله هناك في السماوات فيما هو يتحرك في هذا الكون الفسيح الذي نعيش فيه. نحن نعيش في كون مليء بالطاقة، لكن الإنسان هو الذي استنزف الطاقة الموجودة في هذا العالم الذي نعيش فيه. نرى هنا أن الله يعمل بطريقة محددة وإيجابية فيما يخص هذا الكون، فهو الذي شكل روح الإنسان. إنه إلهنا كلي القدرة وكلي العلم، إنه الحكمة والمعرفة. عدد 2، هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. يرد ذكر أورشليم مرتين في هذه الآية، وكما قلنا سابقا فإن هذه الكلمة ترد 10 مرات في هذا الفصل وحده. وهنا نجد أن أورشليم تصبح مركز النشاط الذي سيجري حينما يأتي ضد المسيح، فأورشليم ستصبح مركز الهجوم والدينونة. هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها. متى سيحدث ذلك؟ في الأيام الأخيرة، في الوقت الذي دعاه الرب يسوع بفترة الضيق العظيمة. لذلك فإن تفسير هذا القسم بأكمله سيكون في المستقبل. لكن رغم ذلك هناك درس وعبرة لنا في يومنا هذا. عدد 3، ويكون في ذلك اليوم أني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل أمم الأرض. المقصود هنا هو أورشليم وليس أي مكان آخر. وحينما يضع الله يهوذا مع أورشليم فهو يتحدث عن أورشليم التي في يهوذا. ويكون في ذلك اليوم أني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب. لماذا سيكون هذا المكان شهيرا وهاما جدا في الأيام الأخيرة؟ لأن الله سيجعلها صخرة ثقيلة في المستقبل. وما حدث في التاريخ لجميع الشعوب التي هاجمت أورشليم لا يعد شيئا إذا ما قورن بما سيحدث في المستقبل. عدد 4، في ذلك اليوم يقول الرب: أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خيل الشعوب بالعمى. يقول الله ثانية في ذلك اليوم، وسوف يتكرر هذا التعبير كثيرا قبل نهاية السفر. الفرس يرمز إلى الحرب، والله يقول هنا إنه حينما يأتي الأعداء لمهاجمة الشعب فسوف يبطل فاعليتهم. عدد 5، فتقول أمراء يهوذا في قلبهم: إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. في ذلك اليوم سوف تصبح أورشليم ملجأ لشعب الله على الأرض. هذا الحصار لمدينة أورشليم حيث يأتي الأعداء إليها من كل حدب وصوب هو نتيجة نشاط ضد المسيح، لكن الله سيتدخل نيابة عن شعبه. لكن بما أنهم رفضوه فلماذا يدافع عنهم؟ سوف نجد الإجابة عن هذا السؤال في هذا القسم من السفر لاحقا. أخي الكريم، في الختام أحب أن أوجه نظرك إلى شخص المسيح وإلى علاقتك الشخصية به لكي تنجو من الدينونة القادمة. هل هناك غيوم تقف بين روحك ومخلصك؟ قبل أن يقوم الرب يسوع باستخدام سمعان بطرس، قام بطرح السؤال الفاحص للقلب: هل تحبني؟ وما يزال هذا السؤال وثيق الصلة بحياتنا كما كان قبل نحو 2000 سنة عندما طرحه الرب يسوع على بطرس عند بحر الجليل. صديقي المستمع، حينما تدير ظهرك لذاك الذي أحب العالم وبذل ابنه الوحيد، فأنت لا تقوم بشيء سيء فحسب، وأنت لا تتحول عن طريق الإيمان فحسب، بل إنك ترتكب أعظم خطية في العالم. فأنت بهذا تتحول عن الله الذي يحبك ومات من أجلك، فما من خطية أخرى تشبه هذه الخطية أو تفوقها. ليساعدنا الرب أن نحيا في علاقة رائعة معه، له كل المجد. آمين.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو أن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية. لمستمعينا في كافة الدول العربية ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 911421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صندوق بريد 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر العربي السوري فيمكنكم استخدام صندوق بريد 4804 حلب سوريا. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 5674912. كما ويمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: www.ttb.org، ومرة أخرى www.ttb.org. وحتى نلقاكم من جديد مستمعية، هذه رندا منير تستودعكم لعناية الله ورعايته.